بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الإمام فأفطر. أخرجه مسلم. عند الأربعة: أيما إلى أبي جبل. وعن سلمة بن محمد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لباب جلود الميتة وفوقها. صححه ابن حبان. عن ميمونة رضي الله عنها قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بكاس يشرب لها، فقال: لو اخذتم اهابها. فقالوا: انها ميتة. فقال: يطهرها الماء والغرض. اخرجه ابو داود والنسائي.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رجعه مسلم. وللأربعة: أيما إهاب دبغ. عن سلمة بن محبك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يدرونها، فقال: هلا أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. طهره الماء والقرض. رواه أبو داود والنسائي. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله في باب الآنية، لأن الآنية وعاء الماء وغيره. الآنية هي الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو غيره. ولما كان بعض ما يوضع فيه الماء الجلود ناسب أن يذكر جلود الميتة، هل يصلح الانتفاع بها وجعلها رواية أو قربا للماء؟ هذا وجه سياق المصنف رحمه الله لهذه الأحاديث في باب الآنية، هو البحث في جلود الميتة، هل تصلح لأن تجعل قربا وروايا يحفظ فيها الماء للشرب والوضوء غير ذلك أو لا؟ فحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب، دبغ الدبغ معالجة الجلد بشيء من المواد حتى ينشف ما فيه من الرطوبات، حتى ينشف ما فيه من الرطوبات، لأن الجلد جلد الحيوان تحله الحياة، تحله الحياة، يكون فيه شيء من المياه والرطوبات. فكان العرب إذا ذبحوا الحيوان وسلقوا جلده كانوا يدبغونه، بمعنى أنهم يعالجونه بشيء من الأدوية المعروفة عندهم حتى يستخرجوا ما فيه من الرطوبات فينشف الجلد ويصلح للاستعمال. هذا معنى الدباغ. كانوا يدبغون بالقرض، وهو حب السلم، حب شجر السلم، ويدبغون بغيره من المواد الحادة المنشفة كالإرطاء وغيره من الأوراق أو المواد المنشفة. لأن توضع مع الجلد مدة وتمتص ما فيه من الرطوبات وتنشفه. هذا هو الدباغ، وهي عملية معروفة لا تزال عالميا مهنة الدباغ للجلود، إلا أنها تختلف كيفيتها باختلاف العادات واختلاف البلدان. وأصبحت الآن مصانع للدباغ، لدباغة الجلود، مصانع فنية لدباغة الجلود، بدل ما كانت فردية أصبحت مصانع. لأن الجلود ثروة، ثروة عظيمة ينتفع بها. والإهاب كتل الهاء هو الجلد قبل دفنه، الإهاب هو الجلد قبل دفنه، أو هو اسم للجلد مطلقة سواء كان مذبوها أو غير مذبوح، لكن مشهور عند أهل اللغة كما ذكر صاحب القاموس أن الإهاب يطلق على الجلد قبل دفنه. فقد طهر، أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الجواب إذا، جواب إذا، الفاء واقع في جواب إذا، وقد كلمة تحقيق يتابع للتحقيق في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد هنا للتحقيق تحقق الشيء. فقد طهر بضم بفتح الطاء وضم الهاء، أي طهر من النجاسة، طهر من النجاسة، لأنه كان قبل أن يدبر كان نجسا، لأنه جلد ليفة والليفة نجسة بجميع أجزائها التي تحلها الحياة. فإذا دبر زالت عنه النجاسة وصار طاهرا، هذا معنى الحديث، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد طهر، يعني زالت عنه النجاسة التي أصابته بسبب موت الحيوان. خرجه مسلم. وعند الأربعة يا أصحاب السنن الأربع رواية هذا الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة، عندهم أيما إهاب يبلغ فقد طهر. وكلمة أيما هذه أداة شرط تفيد العموم، تفيد العموم، وهي أعم من حديث من رواية مسلم، أعم من رواية مسلم، ولذا جاء بها المصنف أيما، هذه صيغة العموم أي جميع الجلود، جميع الجلود بلا استثناء، أيما إهاب دبغ، عرفنا معنى الدباغة، فقد طهر. ففرق رواية الأربعة عن رواية مسلم أن رواية الأربعة أعم، لأن فيها صيغة العموم. وهذا من مهارة المؤلف رحمه الله ودقة فقهه، حيث إنه يأتي بالروايات التي فيها زيادة فائدة. قالوا عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دباغ جلود الميتة، دباغ مبتدا، والدباغ عرفنا جلود الميتة، الميتة سبق لنا أنها ما فارقتك الحياة بدون لذات شرعية. الميتة ما فارقتك الحياة بدون لذات شرعية، سواء ماتت حتى أنفياء أو ماتت بذكاء، لكن الذكاء غير شرعية، كأن ذكاها كافر وثني أو مشرك، يعني ذكاها كافر غير كتابي، فذكاة الكافر غير الكتابي يعتبر ميتا. أو ذكيت على غير الطريقة الشرعية، وإن ذكاها مسلم أو كتابي، إذا ذكيت على غير الذكاة الشرعية فإنها ميتة أيضا. فالحاصل أن الميتة ما فارقتها الحياة بغير ذكاة شرعية، سواء ماتت حتى أنفياء بدون عمل أو ماتت بذكاة غير صحيحة، إنها تعتبر ميتة. هذا معنى الميتة، لبعض جنود الميتة طهورها. هذا خبر مبتدا ومعناه ان ذباء جلد الميتة يطهره ويجعله صالحا للاستعمال في الماء او غيره، في المائعات او اليابسات. هذا معنى حديث سلمة بن المحرم، وهو يفيد ما بعده حديث ابن عباس الذي قبله، إلا أنه يؤكد هذا الحكم ويؤيده، لكن بصيغة أخرى، حيث جعل الحديث من مبتدأ وخبر. لباء الجلود هذا مبتدأ، وهذا خبر، وجملة جملة اسمية. فهو اختلف من ناحية الصيغة، أما من ناحية الحكم ما فهما سواء. صححه ابن حبان، أي حكم بصحته الإمام أبو حاتم ابن حبان. والحديث الصحيح هو ما سبق بيانه، ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل. هذا هو الصحيح، توفر فيه خمسة شروط، وهو أعلى درجات الحديث. صحيح هو أعلى درجات الحديث، ثم يليه الحسن، ثم يليه الضعيف. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها، وميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية، خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما ميمونة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، مر صلى الله عليه وسلم بشاة يجرها الناس على عادة الناس، أنهم يبعدون الميتات عن مساكنهم لأنها قذرة ومؤذية، وكانوا يبعدونها، يجرونها يعني يبعدونها لئلا يتأذوا بها. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا أخذتم لهابها، يعني جلدها؟ هل لا، هذه كلمة تحضير، كلمة تحضير وحس. هل أخذتم إهابها، يعني جلدها قبل أن تجروها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. كأنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري أنها ميتة، وهم يعرفون أن الميتة حرام بجميع أجزائها. فقال صلى الله عليه وسلم: طهره الماء القرى، يعني أن جلدها يطهره الماء والقراب يعني الدباغ. والقرب عرفنا أنه حب شجر السلم، هذا القرب إذا وضع على الجلد وترك معه مدة فإنه يمتص ما فيه من الرطوبات وينشفه. وهذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مطهرا لجلد الميتة. فهذه الأحاديث الثلاثة، حديث ابن عباس بروايتين، حديث سلمة بن المحبب، حديث تيمونة، موضوعها واحد وهو حكم الانتفاع بجلود الميتة. أما حديث ابن عباس هو يدل على أن جميع الجلود، على أن جميع جلود الميتة يجوز أن تذبح وأن تستعمل، سواء كانت مما يؤكل بالذكاء كبهيمة الأنعام وغيرها، أو كان مما لا يؤكل لسائر الحيوانات حتى السباع وحتى الحيات وحتى كل شيء. هذا ما يفيد حديث عموم حديث ابن عباس، لأنه قال إذا دبر الإهاب فقد طهر، أو أيما إهاب دبر فقد طهر، هذا عام في جميع الجنود لا يستثنى منها شيء. وحديث سلمة بن المحبب يدل على ان يدل على ان جلد الحيوان المأكول في الحياة، المأكول للذكاء، على ان جلد الميتة من الحيوان المأكول للذكاء خاصة يطهره الذباب. وكيف ذلك؟ لأنه قال دباغ جلود الميتة، دباغ جلود الميتة، فمفهومه أن هذا خاص بما تعمل فيه الذكاء، لأن الميتة التي حرمت هي ما لم يذكى، أما الحيوانات التي لا تعمل فيها الذكاء هذه معروفة أنها حرام بدون قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا خاص بما تعمل فيه الذكاء. أما بقية الحيوانات التي لا تعمل فيها الذكاء هذه حرام بكل حال، ذكية أو لم تذكى. فقوله في حديث سلمة طهور جلود الميتة يفيد أن هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها الذكاء دون الحيوانات التي لا تعمل فيها الذكاء، فهو أخص من حديث ابن عباس. وأما حديث أم سلمة فإنه أخص من حديث، أما حديث ميمونة فهو أخص من حديث سلمة بن محمد، لأنه في جلد شاة، في جلد شاة فقط، مر بشاة يجرونها فهو في جلد الشاة، فهو أخص من حديث سلمة. وهذا أيضا يدل على مهارة المؤلف رحمه الله في ترتيبه لهذه الأحاديث، حيث ساق الحديث العام أولا، ثم ساق الحديث الذي هو أخف منه بعده، ثم ساق الحديث الذي هو أخف أخيرا. هذا ترتيب الأحاديث. فحديث ابن عباس يدل على طهارة جلود الميتات كلها بالدباغ دون استثناء، وحديث سلمة يدل على طهارة جلود الحيوانات التي تعمل فيها الزكاة يدل على طهارة جلود الحيوانات الميتة التي تعمل فيها الزكاة. وحديث ميمونة يدل على طهارة الليثة من الشياه إذا دبغ جلدها. نعم وردت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن جلود السباع. جلود السباع ورد فيها أحاديث النهي عنها، جلود النمور وأنها لا يجوز استعمالها والركوب عليها، تكون مخصصة لحديث ابن عباس أن جلود النمور وجلود السباع كالأسد والذئب والكلب هذه لا يجوز استعمالها ولا دبغها، لأنها من حيوانات، كذلك جلود الخنازير لأنها من حيوانات خبيثة، كذلك جلود الحيات لأنها من حيوانات خبيثة مستخبثة، فلا يجوز دبغها واستعمالها. والعلماء رحمهم الله في هذه المسألة، مسألة تطهير جلد الميتة بالدباغ، على أقوال كثيرة. ذكر صاحب سبل السلام ثمانية أقوال العلماء في هذه المسألة، كذلك الشوكاني في نيل الأوطار ذكر ثمانية مذاهب في حكم جلود الميتة إذا دبغ هل تستعمل أو لا. والذي يعنينا من هذه المذاهب أربعة مذاهب هي التي يمكن أن تكون قريبة من الأحاديث، أما بقية الأقوال فهي أقوال بعيدة عن الأحاديث فلا حاجة إلى الاشتغال بها. هذه الأقوال الأربعة، القول الأول أن جميع جلود الحيوانات الميتة تطهرها الدباغ ويجوز استعمالها في اليابسات والمائعات، وذلك لحديث ابن عباس وغيره لأن الإهاب إذا دبغ فقد طهر ولم يستثني شيئا. هذا القول الأول، أن جميع جلود الميتة سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة في الزكاة أنها إذا دبغت تطهر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا عام، هذا عام في جميع الجلود إذا دبغت طهرت، سواء كانت مما يعمل فيها الزكاة أو مما لا تعمل فيها فالزكاة. وهذا عليه جمع من أهل العلم. القول الثاني أنه لا يطهر شيء من جلود الميتات، لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ مطلقا. واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو بشهرين يقول لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد. قالوا هذا الحديث يعتبر ناسخا لأحاديث الجواز، ناسخا لأحاديث الباب، لأنه نهى عن جلود الميتات مطلقا وهو في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، فدل على أنه ناسخ، لأنه إذا عرف التاريخ، إذا تعارض الحديثان وعرف التاريخ فإن المتأخر ينسخ المتقدم، اعتبر ناسخا. لكن الأولون أجابوا عن حديث عبد الله بن عكيل هذا بأجوبة كثيرة، منها أنه حديث مضطرب، حديث مضطرب لأنه جاء في رواية، جاء في رواية أنه سمع شيوخا من جهينة يقولون كذا وكذا، وفي رواية أنه جاءهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عمن قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بحديث ثابت وإنما هو مضطرب، تارة كذا وتارة يقول عن شيوخ من جهينة، تارة يقول عمن قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة يقول جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث فيه اضطراب. وأيضا هو مرسل لأن عبد الله بن عكيل لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مرسل صحابي. وأيضا الأحاديث التي دلت على إباحة الانتفاع بجلود الميتة إذا دبرت أحاديث كثيرة وصحيحة، فتقدم على حديث عبد الله بن عكيل لأنه حديث فيه الإرسال وفيه الانقطاع وفيه الاضطراب فلا يقاومها، فتقدم عليه ولا يقوى على معارضتها، وهي عن صحابة متعددين فهي أقوى منه، ومعلوم أنه عند التعارض يقدم الأقوى. وأيضا يمكن أن يقال لا تعارض بين حديث عبد الله بن عكيل ولا حديث أخرى، لأن حديث عبد الله بن عكيل يقول لا تنتفع من الميتة بإهاب، والإهاب كما يقول صاحب القاموس هو الجلد قبل أن يكبر. أما أحاديث ابن عباس وميمونة وسلمة بن المحبب وغيرهم فإنما أباحت الانتفاع بجلود الميتة بعد دبرها فلا تعارض، فيكون النهي قبل الدبر والجواز بعد الدبر، فلا تعارض بين الأحاديث. وهذا والله أعلم هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح، أن حديث عبد الله بن عكيل منصب على الإهاب، والإهاب هو الجلد قبل أن يكبر، وأحاديث ابن عباس وغيره فيها إباحة الانتفاع بها بعد الدبر فلا تعارض بين الأحاديث. والقول الثالث في المسألة أن جلود الميتة إذا دبرت طهر ظاهرها فقط دون باطنها، أن جلود الميتة إذا دبرت طهر ظاهرها دون باطنها بشرط أن تكون من حيوانات تعمل فيها الزكاة، حيوانات طاهرة في الحياة، فيجوز استعمالها إذن في اليابسات دون المائعات لأنها طهرت ظاهرا دون الباطن، فتستعمل في اليابسات دون المائعات، يعني لا تستعمل في الماء ولا في السمن ولا في الزيوت المائعة، وإنما تستعمل في اليابسات كالحبوب من البر والشعير يعني توضع فيها الحبوب مثلا والأشياء اليابسة. وهذا مروي عن الإمام أحمد وهو الذي مشى عليه صاحب متن الزاد أنها يطهر ظاهرها دون باطنها وتستعمل في اليابسات دون المائعات. بشرط أن تكون من حيوان طاهر في الحياة، يعني من الحيوان الذي تعمل فيه الزكاة. القول الرابع أن جلود الميتات التي تعمل فيها الزكاة تطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات لكن هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها الزكاة فقط. والفرق بين هذا القول والقول الأول أن القول الأول يكون كل الجلود تطهر ظاهرا وباطنا سواء كانت من مما تعمل فيه الزكاة أو مما لا تعمل فيه الزكاة، وأما هذا فخصها بالذي تعمل فيه الزكاة. وهذا القول الأخير هو الراجح والله أعلم. القول الأخير هو الراجح أن جلود الميتة إذا كانت من حيوان تعمل فيه الزكاة أنه إذا جبر فإنه يطهر ظاهرا وباطنا ويجوز الانتفاع به في المائعات واليابسات، مثل جلود الإبل، جلود البقر، جلود الغنم الميتة إذا دبغت. فهذا هو تقريبا القول الراجح والله أعلم، وتجتمع به الأدلة والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على القول الأول نعم، يجوز، لكن على القول الراجح الذي هو القول الرابع أن هذا يختص بالحيوانات التي تعمل بها الزكاة لا يجوز، لأن النمور جاء النهي عنها بذاتها، جاء النهي عن الركوب عليها واستعمالها وافتراشها، لا يجوز أن يعمل منها أحية. وكذلك الحيات لا يجوز على الصحيح لأنها خبائث، لا يجوز استعمال جلودها ولا دبغها. هذا هو القول الراجع. جلود التماثيل هي تستعمل؟ التماثيل فيها خلاف هل تغسل أو لا تغسل، فالأمر فيها سهل والله أعلم أنها لا بأس فيها، هي مثل الحياة خبيثة. هي موجودة إلى ريعة السم ثم لا، لأن الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام، وإنما جلود الثعالب هي اللي فيها الخلاف، لأن الثعلب مختلف فيه. بعض العلماء يرى إباحة فيه كالشافعية ورواية في مذهب أحمد أنه يجزئها ثعالب خاصة لا بأس به جبار جلودها واستعمالها في الفراغ. نعم، أما النمور حرام لا، لأن الرسول نهى عنها. نعم. كيف تغير جلدها؟ ثعابين لا يصح استعمال جلدها سواء غيرته أو لم، يعني قصد أنها تسلب. هي ثعبان الحرباس، هي ثعبان على فيها سم الحرباس من الحشرات. نعم. هذا يأتي إن شاء الله، يأتي الأحاديث، لكن لا بس من تعديل الجواب فيها بالكفار لا بس فيه، وما نسجوه أو صبروه أو استعملوه لا بأس باستعمالها. إذا علمنا أنها من الحيوانات محرمة لا تجوز لنا، أما إذا ما علمنا يمكن أنها دلود غنم أو دلود إبل أو دلود بقر فلا بأس. لا يجوز استعمال جلود النمور ولا جلود الحيات، إذا ذبحناه فيما اشتهى به تبرج الأمر واستعمل في سائر الاستعمالات فلا يجوز لنا ملابستها واستعمالها. نعم. هو معاصر للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أكان كتاب رسول الله قبل أن يموت في شهر، إذا كان لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإن لم يكن لقي فإنه تابعي ولو كان بعصر الرسول، لأن من أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره فهو تابعي مثل النجاشي، وأما من رآه مسلما فهو صحابي، ولو رآه ولو لحظة وهو مسلم صار صحابيا. نعم. ما أدري هل عبد الله بن عكرمة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون صحابيا أو لم يره فيكون تابعيا. نعم. وراجع ترجمته. نعم. اليابسات مثل الحبوب والثمار والمائعات التي السوائل تسمى سوائل، مثل الأدهان والزيوت والمياه، هذه المائعات سوائل. نعم. ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف هذا يجوز أخذه، وكذلك القرن هذا لا تحله الحياة أنه يابس فيجوز أخذه، أما ما تحله الحياة كالجلد فهذا هو محل البحث. نعم. يجوز جلد صوف البيتة وريش الطائر، يجوز أخذه الاستعمال به وإن كان ميت، لأن هذا لا تحله الحياة في حكم المنفصل. كذلك القرن يجوز قصه واستعماله لأنه في حكم المنفصل، مثل الظفر من الإنسان حكم المنفصل. نعم. ثعابين تقتل لأنها من المؤذيات، خمس يقتلن في الحلي والحرم، ذكر منها الحية الشأن فيها أنها مؤذية، إلا أن حيات البيوت هي التي ورد فيها النهي، جنان البيوت أو جنان البيوت التي تعيش في البيوت هل ورد فيها النهي أن تقتل حتى تنذر قبل ذلك وتحذر، فإن لم تندفع قتل، لكن ما تقتل من أول وهلة لأنها الله أعلم أنها من الجن. وقد قتل واحد من الصحابة ثعبانا في بيت الشاب من الصحابة، قتل ثعبانا في بيته فمات قبل أن تموت الحية التي قتلها، فنهى عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت حتى تحذر وتنذر تلقى النذارة. نعم. مثل السباع. نعم. وهذه مشكلة جدا الآن، هي من المشاكل العويقة في هذا الوقت، إقدام اللحوم من بلاد الكفار. هو الأصل أن ذبيحة أهل الكتاب حلال، هذا الأصل، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالأصل أن ذبيحة غير الكتاب من الكفار حرام بإجماع المسلمين، سواء كان وثنيا أو كان دهريا شيوعيا ملحدا أو كان من أي ديانة، بولي هندوسي أي ديانة غير أهل الكتاب. الكفار غير أهل الكتاب كل ذبائحهم حرام، إنما أباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى فقط. هذا هو الأصل، أن ذبائح أهل الكتاب حلال وأن ذبائح غير أهل الكتاب من سائر الكفر حرام. فإذا كانت هذه الذبائح مستوردة من غير أهل الكتاب فهي حرام بالإجماع، أما إذا كانت مستوردة من أهل الكتاب فهذه الأصل أنها حلال. إلا أنه أشكل على هذا الأصل أنهم الآن يذبحون على غير الطريقة الشرعية في ما تناقلته الأخبار والمشاهدة، أنهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية، بمعنى أنهم يستعملون الصاق الكهربائي أو الضرب بالرصاص على رؤوسها، ثم إذا سقطت وماتت قطع رؤوسها، أو بالماء الحار للدجاج والطيور يقصونها في الماء الحار ثم تموت، ثم بعد ذلك يقطعون رؤوسها أو يعلبونها. فالذي كثر الكلام فيه أنهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية بهذه الوسائل، تدويخ كهربائي أو صعق كهربائي أو بالماء الحار أو بإطلاق الرصاص عليها إذا كانت من الحيوانات الممتنعة كالثيران ويطلق الرصاص عليها، ثم يقطعون رؤوسها سواء أدركوا فيها حياة أو لم يدركوا فيها حياة. فأصبحت الآن محل اشتباه كبير، والأحوط والأبرأ للذمة أنها لا تقتل، أن هذه الذبائح المعلبة المستوردة من الخارج لا تقتل، هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. من كتب عليها نجحت على الطريقة الإسلامية فإن هذه الكتابة مجرد كتابة على الغلاف، مطبوعة على الغلاف لا تدل على شيء، مكتوبة على الغلاف قبل أن يولد يمكن هذا الحيوان اللي فيها، هذا الغلاف مكتوب عليه وجاءوا بالجثة وأدخلوا فيه، ما للكتابة علاقة بما بداخلها أبدا، إنما هي كتابة روتينية أو كتابة عادية لا تدل على شيء ولا يعتمد عليها. الذي يريد الاحتياط ويريد براءة الذمة لا يأكل من هذا الدجاج المستورد أو اللحوم المستوردة، وإنما يأكل مما يذبح في البلد من حيوانات أو دجاج. نعم. الله أباح لنا ذبائحهم وهو يعلم أنهم يقولون باسم المسيح أو باسم كذا، أو الله أباح لنا ذبائحهم مطلقة ولم يقيدها، ونحن نأكلها بس بشرط أنهم يذبحونها على الطريقة الشرعية بقطع اللذي والحلقوم والوديجين، هذا هو، وبآلة تصلح للذبح. أما أنهم يقولون كذا أو لا يقولون كذا، هذا الله أباح لنا وأطلق، وهو يعلم ما يقولون ويعلم من كتابهم محرم. نعم. إذا حكمنا بكفره لم تحل ذبيحته، إذا حكمنا بكفره لم تحل ذبيحته، المرتد لا تحل ذبيحته سواء كان ردته بترك الصلاة أو بغيرها، إذا ثبتت ردته فذبيحته حرام. نعم. نعم. هذا إذا ذبحوه يتقربون به إلى أصنامهم أو إلى معبوداتهم. نعم. كل من المطاعم والبقالات إذا ما جئت فالأصل من اللي في بلاد المسلمين إن من ذبح المسلمين، هذا الأصل.
قبل
الشراء المطاعم في الخارج ولا هنا؟ هذا راجع لما يترجح عندك، إذا ترجح عندك أنها من دجاج الوطن فلا تأكل، إذا ترجح عندك أنها من دجاج الخارج فلا تأكلها. نعم. نعم. المسألة بلية يعني، صحيح أنها بلية، ولكن الإنسان يحتاط في نفسه وطرق الاحتياط ولله الحمد متوفرة، فيه دجاج وطني وفيه من مزارع الوطن وذبح الوطن كثير، فيه مشاريع ولله الحمد. وله بلاد انتهى في اللحم أيضا، أو بلاد انتهى في اللحم لا مهشر عليك. نعم سمك كذلك، السمك هذا حل ما سلمي جيد، السمك هذا لا يحتاج لا في بلادنا ولا في بلاد غيرنا عالمي الحمد لله كل من ولا ولا تسأل. نعم الجراد لو جت جراد كل من ولا علم. نعم كل ما يذكى، المقصود كل ما يذكى ويحل تعمل فيه الزكاة، يعني تبيحه الزكاة من كل الحيوانات من بهيمة الأنعام وغيرها كالظباء والأرانب والطيور، كل ما تحله الزكاة. نعم. وبين
الشيخ
رحمه الله الهل وغيرة الحياة، فهل تعمل فيه الزكاة وهل يؤكل الزكاة؟ لا، الهل لا يؤكل، المقصود ما تعمل فيه الزكاة الذي يؤكل، والهل لا تعمل فيه الزكاة وإن كان طاهرا في الحياة لكن لا تعمل فيه الزكاة، المراد الطاهر في الحياة الذي تعمل فيه الزكاة بما تبيح أكله.
نعم.
الأصل الأصل الحل والحمد لله، الملابس ما فيها إشكال، الأصل فيها الحل ولا نسأل نلبسها والحمد لله، حتى الصحابة كانوا في الحروب وفي المغارب يلبسون ثياب الكفار ولا يسألون عنها، لأن بدل الآدمي طاهر، بدل الآدمي طاهر ولو كان كافر، عرقه طاهر وما لامس جلده فهو طاهر، فالأصل فيها الطهارة والأصل فيها الحل، وما كانوا يسألون عن ما استورد من الكفار من المصبوغات والمنسوجات هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، إلا إذا علمنا أن هذا الثوب نجس فلا نستعمله حتى نغسله، أما إذا لم نعلم فالأصل الطهارة ولو لبسوها واستعملوها. نعم. والأحذية كل شيء، كل ما نسجوه أو صبغوه أو خرجوه أو صنعوه فهو طاهر، الأصل فيه الطهارة ما لم تعلم النجاسة.
نعم.
إذا كان عالما مجتهدا ورأى صحة هذا القول وعمل به يعني توصل إلى حله فلا له اجتهاد، أو كان سأل أحد أهل العلم الموثوق بهم وأفتى بذلك فلا بأس، أما إن كان جاهلا فهذا لا يجوز له إلا بعد السؤال، بعد سؤال أهل العلم. نعم. لا يستعمل شيء إلا بعد السؤال، هو سمع القولين لكن ما يجيه مرض، يسأل العالم المسكين، إذا أفتى أخذ برأي السلام مذهب العام مذهب من أفتى، لكن بشرط أن يكون هذا المفتي أهلا للفتوى حلما وورعا. نعم. وقال الشيخ
القول
الثالث الذي مثل عليه صاحب الكلب، أن يشترط العام أن يحتاج الحيوان من يتعامل فيه بالحياة؟ لا شك، لا شك أنه ما غير القول الأول هو اللي ما يشترط أن تعمل فيه، أما القول الثاني والثالث والرابع كلها في إطار ما تعمل فيه الذكاء.
نعم.
وهو يذكر الله تعالى من الحيوانات التي لا يجوز لها 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 الحيوانات التي لا تحل لها الحيوانات مثل الظهر والقرن الشعر والريش. نعم. غير مجلود. نعم. إذا كان من الرياض خارج من الرياض وهو في مطار الرياض فهذا محل إشكال ينبني على مطار الرياض، هل هو خارج المدينة أو داخل المدينة؟ فإن كان خارج المدينة فالقصر صحيح لأنه خرج من البلد ناوي السفر. إذا خرج المسافر من البلد ناوي السفر فإنه يقصر ولو كان قريبا من البنيان ما دام خرج. أما إذا كان مطار الرياض داخل الرياض فلا يجوز له القصر لأنه لا يزال في البلد، يحتاج إلى تثبت من مطار الرياض لأنه الآن مشكل بعض الناس يقول له داخل الرياض والسكن ممتد إلى المطار، فعلى هذا يعتبر داخل الرياض ولا يجوز لمن سافر من الرياض أن يقصر في المطار. أما إذا كان المطار خارج البنيان، البنيان انتهى دون المطار، صار بين المطار وبين البنيان مسافة ولو قليلة، فإنه يعتبر مسافر يجوز له القصر في الطائرة أو في محل الانتظار أو لا. نعم. على كل حال العبرة للذمة، عبرة للذمة الإسلام، الأحوط والعبرة للذمة الإسلام. يا أهل الرياض إذا سافروا للمطار وخرجوا إلى المطار الأحوط أنهم يتمون إذا صلوا في المطار. نعم. لأنه محل اشتباه، والأصل إتمام الصلاة، الأصل إتمام الصلاة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت بداية السفر، إذا ثبت بداية السفر جاءت الرخص. نعم. المهم اللي رفعوا لحق للإمام فقط أنه طال السجود لأنه سمع كثير، ما في شيء الحمد لله، معذور المأموم معذور في هذا ما دام لحق للإمام وتابع الإمام فما حصل منه من تطويل السجود لا بأس به لأنه ما تعمد هذا الشيء، ما تعمد التخلف عن الإمام وإنما تخلف عنه لعذر لأنه لم يسمعه. نعم. لا الإمام ما حصل منه خطأ، الإمام ما حصل منه خطأ، يعني ما كبر أصلا ولا ما رفع صوته، إذا ما كبره يسجد للسهو لأن تكبير الانتقال واجب من واجبات الصلاة يجبره سجود السهو، أما إذا كان كبر لكنه ما رفع صوته هو لا ما يسجد للسهو. لا يجب أن يقطعها إلا لعذر، لعذر ضروري، لا يجب أن يقطع الصلاة ويقول الوقت واسع وقطع الصلاة وأصلي بعد ذلك، هذا حرام لا يجب. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لا يجب قطع الصلاة في مثل هذه الحالة، هذا خطأ، فعليه أن يتوب من هذا الشيء ولا يعود لمثله. نعم. متعمدا لكن متعمدا لما رأى أن الوقت طويل أراد قطعها ونقض الوضوء، أما لو كان حصل منها الحدث بدون اختياره هذا لا يسمع عليه وتبطل الصلاة فيها، لكن هو تعمد هذا الشيء بناء على أن الوقت واسع يقول هذا ظاهر سؤاله. الإنسان إذا شرع في الصلاة ولو في أول الوقت يكملها، ولو في أول وقت إذا شرع فيها يكملها ولا يجوز أن يقطعها.
نعم.
العمرة صحيحة إن شاء الله، لكن عليكم دم، عليكم دم لتجاوز الميقات. وجوب الدم لا يدل على أن العمرة غير صحيحة، العمرة صحيحة، ولكن هذا الدم لأجل تجاوز الميقات، لأن الإحرام من الميقات واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. وكان الواجب أنكم عملتم بقول لإعلانهم الأول، لأنهم حددوا لكم الساعة، فكان الواجب منكم لما تم في الساعة الحد الذي قالوا أحرمتم دون انتظار إعلان ثاني.
نعم.
إذا رجعوا للسير الكبير وأحرموا منه استدركوا ولا عليهم شيء، لكن إذا أحرموا من جدة لا ينفعهم ولو راحوا للسير. إذا أحرموا من جدة انتهى الأمر، ولو راحوا للسير ما يسقط عنهم الدم. أما إذا عادوا للسير قبل أن يحرموا وأحرموا منه فلا شيء عليهم، لأنهم استدركوا. إذا كانوا مقيمين في الرياض، مقيمين هم طلاب مقيمين في الرياض للدراسة، حكمهم حكم أهل الرياض، حكمهم حكم أهل الرياض فيما سبق. نعم. إذا وصلوا مدينتهم يتمون الصلاة، لأن السفر انتهى، انتهى في حقهم، لأنه وصل بلدهم، وإنما يقصرون في الطريق فقط. نعم. لا هو طاهر لكنه ما يزيل النجاسة، بول الإبل طاهر، بول الغنم طاهر، لكن ما توصل به النجاسة، لا يزيله، ما كل طاهر يزيل النجاسة. ما يزيل النجاسة إلا الماء، الماء الطاهر هو الذي يزيل النجاسة، أما بقية السوائل الطاهرة كالبنزين والمواد المطهرة اللي يسمونها مواد حادة أو مواد منظفة هذه ما تغسل النجاسة، إلا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية اختار إنه يجوز إزالة النجاسة في كل سائل طاهر، ولكن الجمهور لا، يقولون لا، التطهير خاص بالماء لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، التطهير خاص بالماء فقط. نعم. لا، أي ذبيحة شركية، إذا قال المذكي باسم محمد أو باسم عبد القادر الجيلاني أو باسم الولي الفلاني أو باسم الحسين، هذه ذكاتي شركية لا تجوز، لأنه ذكر عليها اسم غير الله. الله تعالى يقول وما أهل به، لما ذكر المحرمات قال وما أهل به لغير الله، أي ذبحت على اسم غير الله. وكذلك النصراني إذا ذبح باسم المسيح أو باسم روح القدس أو يسمونه ثلاثة لا تحل، إذا سمعته يقول هذا لا تحل، لكن إذا لم تسمعه فالأصل في ذبيحته الحل، حملا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. صحيح. نعم صحيح، يجوز أكل لحوم الخيل، صحيح أنه يجوز أكل لحوم الخيل، في حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه لها تقريب للرسول، مع أن أسماء هي أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي أخت عائشة، لهم ارتباط ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، دل على إباحة لحوم الخير، لأن هذا نقطة إباحة. الإنكار بدون حكمه بدون علم لا يجوز، لا يجوز لأحد أن ينكر أو يتكلم إلا عن علم. قال الله تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم، قال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يفتروا على الله الكذب. الفتوى بغير علم والإنكار على الناس بغير علم لا يجوز. الأصل في المساحيق والمكياج والأشياء هذه إنها أدوات الزينة المباحة للنساء، فمن حرم شيئا منها فلا بد أن يأتي بدليل يدل على التحريم، وليس فيها تشبه، لأن تزين النساء عام للنساء سواء كنا من المسلمات أو من غيرهم، فأصبار هذه عامة الأشياء العامة التزين بها فلا وجه للإنكار، إنما الإنكار في إذا استعمل على صفة خاصة بالكافرات، استعمل على صفة خاصة بالكافرات يكون من التشبه، أما إذا كانت الصفة مشتركة بين الكافرات وبين غيرهم فلا وجه للإنكار. وكذلك إنما ينكر تجمل للمساحيق للمرأة التي تخرج بها أمام الرجال، إذا كانت تخرج بها أمام الرجال تستعملها عند الخروج هذا حرام، لأن هذا فتنة وهذا مأمورة بالستر وترك الزينة عند الخروج. أما من حيث الأصل المساحيق والأصباغ الأصل فيها الإباحة والحمد لله، إذا استعملت على وجه ليس فيه تشبه وليس فيه فتنة للرجال. نعم. إن كان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله من الأولياء والصالحين أو أهل البيت فالذي حكمه حرام، لأنه مشرك. الذي يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله هذا مشرك، سواء كان من الرافضة أو من غيرهم، وذبيحته حرام لأن هذا ذبيحة مشرك. نعم. حتى الصوفية، حتى اللي ينتسبون للسنة، اللي ينتسبون للسنة وهم يذبحون في القبور هؤلاء مشركون، لا تجوز ذبائحهم. نعم.
إذا
مكن الجن أو الشامل تذبح له العقيقة. نعم تذبح له العقيقة أقرب للعموم، أنه ما دام ولد حيا، ولد حيا ثم مات تذبح له العقيقة أقرب للعموم، مشروعية العقيقة للمولود وهذا مولود لكنه مات تشرع له العقيقة. نعم. لا إذا مات في بطن أمه ولم ولد ميتا، إذا ولد ميتا فلا وجه يعني لذبح، إن العقيقة إنما تذبح للمولود هذا لم يولد، لم يولد حيا. نعم. لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا من تحليل الحرام لا يجوز، حيات حشرات ما يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا يجوز. نعم.
وهذا الشيء فيكون إتقانها بحملها حملاً، فالتفهم أنها لم تكمل ثلاثة أشهر في الحمل فلا تخلق من ذلك.
لا يجوز إسقاط الحمل كراهية لكثرة الأولاد أو لتحديد النسل أو مجاراة للناس أو اتباعا للترف ما تريد الحمل أو من أجل أن تعمل تتفرغ للعمل الوظيفي والحمل يبعدها عن الحمل يبعدها عن العمل الوظيفي، هذا كله حرام لا يجوز. الحمل إذا انعقد في البطن فهو أمانكم، فهو أمانكم في ذمة الحامل، يجب عليها المحافظة عليه، ولا يجوز لها الإساءة إليه أو قتله أو إسقاطه إلا بمبرر شرعي. لا يجوز إسقاط الحمل في حال من الأحوال إلا عند الضرورة، إذا كان بقاء الحمل يقضي على أمه، إذا كان بقاء الحمل يقضي عليها، قرر الأطباء أنه إذا بقي هذا الحمل فيها أنها تموت، فهنا يجوز إسقاطه لأجل الضرورة، أما بدون هذا فلا يجوز، وهو أمانة حملها الله إياه يجب عليها المحافظة عليه. لا من أجل العمل ولا من أجل تحديد النسل ولا من أجل غير ذلك من الأمور التي تروج الآن عند المسلمين ويتأثر بها بعض النساء أو بعض أولياء النساء. الحمل لا يجوز التساهل في شأنه والجناية عليه. والمغتسلات ما يجوز، مش ذنب الحمل أيضا، لا يجوز في الطفل، لا ما يجوز، لا يجوز الإجهاض إلا في حالة الخطر على حياة أمه، الخطر على حياة أمه فقط. فعلى السنة مجرمة ترتب عليها الإثم، وإذا كان تملى أربعة أشهر ونفخ فيه الروح ترتب عليها الدية والكفارة، دية الجنين والكفارة والإثم، تتوب إلى الله عز وجل. فيها الإثم، نعم فيها الإثم والمعصية. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجب حد الرجم على امرأة الحامل تركها حتى وضعت الحمل، أمهلها حتى وضعت الحمل، يلي جاءت تطلب إقامة الحد عليها، فلما كانت حاملا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع حتى تضع الحمل، فوضعت الحمل وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه أن يردمها، فقال لا حتى ترضعي، فردها حتى أرضعته سنتين، ثم جاءت به وبيده كسرة خبز يأكل فقد هطلته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الولد منها وأمر برجمها. دل هذا على المحافظة على الجنين والمحافظة على المولود، مش ذنب المولود المسكين. نعم. لا ما يجوز العمل بقول الأطباء أنه مشوه، حتى ولو كان مشوه، حتى ولو كان مشوه ما يجوز لنا أن نجني عليه وأن نسقطه، نسل أمره إلى الله. ثم أيضا أخذ قول الأطباء قضية مسلمة إن الحمل مشوه وأنه صحيح قد لا يكون مشوه، ولكن الطبيب متوهم في هذا. نعم. لا ما ترتيب الأولاد ما يصلح، لا يصلح إلا إذا كانت الأم ما تتحمل الحمل فلها أن تأخذ مانع من الحمل، حبوب تأخذها تمنع الحمل قبل وجوده، تمنعه قبل وجوده. إذا كانت الأم تتضرر من الحمل فلها أخذ الحبوب التي تمنع نشوء الحمل، أما بعد ما ينشأ الحمل فلا يجوز لها إسقاطه. نعم. قلت
الله عليك إذا لم
تتضرر
ولكنها تحت
ضرر
نحت الحمل، هل يجب لها
أن تمثل الوضع؟ هذا شك، الشك ما يجب لها شيء، يعني ما دام صحتها قوية وصالحة للحمل تحمل الحمد لله، والحمل مطلوب. ورضع وترضع، كل النساء تحمل وترضع ولا صار شيء الحمد لله. واليوم بعد مما سهل الأمر وجود الألبان ووجود الحليب ووفر الأشياء، نعم ووفر المغذيات.
نعم.
حكم أنها لا تجوز تعليق الحجب ولو كانت من القرآن، لا يجوز تعليقها على الرقاب وعلى الأولاد وعلى الأطفال، لا يجوز هذا لأنه ليس هناك دليل يدل على الجواز، ليس فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، بل الدليل يدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والطوالة شرك، إن الرقى ولم يخصص، الرقى عام، هذا عام، تمائم هذه تميمة، تميمة معناها ما يعلق من القرآن أو غيره، رسول عمه قال إن التمائم عبها من الشرك ولم يستثني، الصحيح أنه لا يجوز ولو كانت من القرآن ولو أفتى من أفتى، الصحيح أنه لا يجوز وأن الفتوى هذه مرجوحة. تدريسه غير الإقرار به، قول التدريس تعرف ما أخذ أهله وكيف، لا بأس دراسته لا بأس، إنما أن المعنى تعترف به تقول هذا صحيح، هذا هو الذي أما قول تدرسه تعرفه تعرفه منشأه وأقوال الناس فيه هذا لا بأس، لا تدرسون المقالات حتى مقالات الجهمية ومقالات المعتزلة ومقالات يقرؤونها ويعرفونها، هذا دراسة شيء وإجادة الشيء وتصحيح شيء آخر، فلا تلازم بين الدراسة وبين تصحيح الشيء والاعتراف به. لا ما هو بإقرار، ما هو بإقرار، دراسة للاطلاع عليه ومعرفة شبهة القائلين به وإنشاء هذا القول للإلمام به فقط، ما في مانع دراسة ما فيها مانع، اللي يقر بها لا يكون آثما، ما كل من درس يكون مقرا به، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كانوا درسوه وعرفوه ولا ردوه إلا بعد ما عرفوه وأتقنوه، ما في مانع دراسة ما فيها مانع أبدا، إنما المانع في الاعتراف به تطبيقه، هذا هو الممنوع. نعم. وإلا كيف تعرف أنه باطل وأنت ما درسته؟ ما تعرف أنه باطل حتى تدرسه، شوف. نعم. نعم ينصتون له ويأتون بالأذكار بعد ما يخلص، ينصتون له ويأتون بالأذكار بعد ما ينتهي. نعم. غير صحيح، غير صحيح، الإسراء والمعراج ليس له احتفال لأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أسري به وعلج به صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الاحتفال ولم يفعله الصحابة ولا القرون المفضلة، هذه الاحتفالات إنما عرفت بعد القرون المفضلة، عرفت عند الخلف لما ضعف عندهم العمل وضعف عندهم العلم والعمل، صاروا يتعلقون على هذه الاحتفالات يمضون فيها وقت ويأكلون فيها ويشربون ويلحقون شهواتهم، قال وهي ليست من الدين، والله إنها ليست من الدين، وإنما هي بدع ومحدثات فلا تجوز، الإسراء والمعراج نعم نعمة من الله وآية من آيات الله، ولكن الرسول ما فعل الاحتفال هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، يعني بدعة مردود، قال وإياكم ومحدثات الأمور، هذا محدث فيجب إنكاره والمنع، الاحتفال بالإسراء والمعراج والاحتفال بالمولد وليلة النصف من شعبان كل هذه بدع، ما أنزل الله بها من سلطان، وليلة القدر الاحتفال بها كل هذه بدع، ما أنزل الله بها من سلطان، ليلة القدر المشروع فيها الاجتهاد والعبادة ولا هذا المشروع فيها قيام ليلة القدر، ما قال قيموا فيها احتفال، قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، المشروع فيها القيام صلاة تهجد هذا المشروع فيها لا الاحتفال. الله تعالى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الإيمان فقد طهر أخرجه مسلم عند الأربعة أيما إلى هذه الجبل. وعن سلمة بن حفص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض جلود ميته كفورها. صححه ابن حبان. عن ميمونه رضي الله عنها قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاه يجرونها فقال لو اخذتم اهابها؟ فقالوا انها ميته. فقال يطهرها الماء والغراب. اخرجه ابو داود والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رجعه مسلم. وللأربعة أيما إهاب دبغ. عن سلمة بن محبك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دباء جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال هل أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض. طهره الماء والقرض. رواه أبو داود والنسائي. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله في باب الآنية، لأن الآنية وعاء الماء وغيره. الآنية هي الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو غيره. ولما كان بعض ما يوضع فيه الماء الجلود ناسب أن يذكر جلود الميتة هل يصلح الانتفاع بها وجعلها روايا أو قربا للماء؟ هذا وجه سياق المصنف رحمه الله لهذه الأحاديث في باب الآنية، هو البحث في جلود الميتة هل تصلح لأن تجعل قربا وروايا يحفظ فيها الماء للشرب والوضوء غير ذلك أو لا. فحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب، دبغ الدبغ معالجة الجلد بشيء من المواد حتى ينشف ما فيه من الرطوبات، حتى ينشف ما فيه من الرطوبات، لأن الجلد جلد الحيوان تحله الحياة، تحله الحياة ويكون فيه شيء من المياه والرطوبات. فكان العرب إذا ذبحوا الحيوان وسلقوا جلده كانوا يدبغونه، بمعنى أنهم يعالجونه بشيء من الأدوية المعروفة عندهم حتى يستخرجوا ما فيه من الرطوبات فينشف الجلد ويصلح للاستعمال. هذا معنى الدباغ. كانوا يدبغون بالقرض وهو حب السلم، حب شجر السلم، ويدبغون بغيره من المواد الحادة المنشفة كالإرطاء وغيره من الأوراق أو المواد المنشفة، لأن توضع مع الجلد مدة وتمتص ما فيه من الرطوبات وتنشفه. هذا هو الدباغ، وهي عملية معروفة لا تزال عالميا، لا تزال عالميا مهنة الدباغة للجنود، إلا أنها تختلف كيفيتها باختلاف العادات واختلاف البلدان. وأصبحت الآن مصانع للدباغة، لدباغة الجلود، مصانع فنية لدباغة الجلود، بدل ما كانت فردية أصبحت مصانع. لأن الجلود ثروة، ثروة عظيمة ينتفع بها. والإهاب كثر الهاء هو الجلد قبل دفنه، الإهاب هو الجلد قبل دفنه، أو هو اسم للجلد مطلقة سواء كان مدبوها أو غير مدبوه، لكن مشهور عند أهل اللغة كما ذكر صاحب القاموس أن الإهاب يطلق على الجلد قبل دفنه. فقد طهر، أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا الجواب إذا، جواب إذا، الفاء واقع في جواب إذا، وقد كلمة تحقيق يتابع للتحقيق في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد هنا للتحقيق تحقق الشيء. فقد طهر بضم بفتح الطاء وضم الهاء، أي طهر من النجاسة، طهر من النجاسة، لأنه كان قبل أن يدبر كان نجسا، لأنه جلد ليفة، والليفة نجسة بجميع أجزائها التي تحلها الحياة. فإذا دبر زالت عنه النجاسة وصار طاهرا، هذا معنى الحديث، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد طهر، يعني زالت عنه النجاسة التي أصابته بسبب موت الحيوان. خرجه مسلم. وعند الأربعة يا أصحاب السنن الأربع رواية هذا الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة، عندهم أيما إهاب يبلغ فقد طهر. وكلمة أيما هذه أداة شرط تفيد العموم، تفيد العموم، وهي أعم من حديث من رواية مسلم، أعم من رواية مسلم، ولذا جاء بها المصنف أيما، هذه صيغة العموم أي جميع الجلود، جميع الجلود بلا استثناء، أيما إهاب دبغ، عرفنا معنى الدباغة، فقد طهر. ففرق رواية الأربعة عن رواية مسلم أن رواية الأربعة أعم، لأن فيها صيغة العموم. فهذا من مهارة المؤلف رحمه الله ودقة فقهه، حيث إنه يأتي بالروايات التي فيها زيادة فائدة. قال عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دباغ جلود الميتة، دباغ مبتدا، والدباغ عرفنا جلود الميتة، الميتة سبق لنا أنها ما فارقتها الحياة بدون لذات شرعية، الميتة ما فارقتها الحياة بدون لذات شرعية، سواء ماتت حتى أنفها أو ماتت بذكاء، لكن الذكاء غير شرعية، كأن ذكاها كافر وثني أو مشرك، يعني ذكاها كافر غير كتابي، فذكاة الكافر غير الكتابي يعتبر ميتا. أو ذكيت على غير الطريقة الشرعية، وإن ذكاها مسلم أو كتابي، إذا ذكيت على غير الذكاة الشرعية فإنها ميتة أيضا. فالحاصل أن الميتة ما فارقتها الحياة بغير ذكاة شرعية، سواء ماتت حتى أنفها بدون عمل أو ماتت بذكاة غير صحيحة، إنها تعتبر ميتة. هذا معنى الميتة، لبعض جنود الميتة ظهورها. هذا خبر مبتدأ، ومعناه أن دباغ جلد الميتة يطهره ويجعله صالحا للاستعمال في الماء أو غيره، في المائعات أو اليابسات. هذا معنى حديث سلمة بن المحضر، وهو يفيد ما بعده حديث ابن عباس الذي قبله، إلا أنه يؤكد هذا الحكم ويؤيده، لكن بصيغة أخرى، حيث جعل الحديث من مبتدأ وخبر. دباء الجلود هذا مبتدأ، وهو هذا خبر، وجملة اسمية. فهو اختلف من ناحية الصيغة، أما من ناحية الحكم فهما سواء. صححه ابن حبان، أي حكم بصحته الإمام أبو حاتم ابن حبان، والحديث الصحيح هو ما سبق بيانه، ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل. هذا هو الصحيح، توفر فيه خمسة شروط، وهو أعلى درجات الحديث. الصحيح هو أعلى درجات الحديث، ثم يليه الحسن، ثم يليه الضعيف. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها، وميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية، خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما ميمونة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، مر صلى الله عليه وسلم بشاة يجرها الناس، على عادة الناس أنهم يبعدون الميتات عن مساكنهم لأنها قذرة ومؤذية، وكانوا يبعدونها، يجرونها يعني يبعدونها لئلا يتأذوا بها. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها، يعني جلدها. هلا هذه كلمة تحضير، كلمة تحضير وحس. هلا أخذتم إهابها، يعني جلدها قبل أن تجروها. قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. كأنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري أنها ميتة، وهم يعرفون أن الميتة حرام بجميع أجزائها. فقال صلى الله عليه وسلم: طهره الماء والقرب، يعني أن جلدها يطهره الماء والقرب، يعني الدباغ. والقرب عرفنا أنه حب شجر السلم، هذا القرب إذا وضع على الجلد وترك معه مدة فإنه يمتص ما فيه من الرطوبات وينشفه. وهذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مطهرا لجلد الميتة. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث ابن عباس بروايتين، حديث سلمة بن المحبب، حديث تيمونة، موضوعها واحد وهو حكم الانتفاع بجهود الميتة. أما حديث ابن عباس هو يدل على أن جميع الجلود، على أن جميع جلود الميتة يجوز أن تذبى وأن تستعمل، سواء كانت مما يؤكل بالذكاء كبهيمة الأنعام وغيرها، أو كان مما لا يؤكل بسائر الحيوانات حتى السباع وحتى الحيات وحتى كل شيء. هذا ما يفيد حديث عموم حديث ابن عباس، لأنه قال إذا دبر الإهاب فقد طهر، أو أيما إهاب دبر فقد طهر، هذا عام في جميع الجنود لا يستثنى منها شيء. وحديث سلمة بن المحبب يدل على ان يدل على ان جلد الحيوان المأكول في الحياة، المأكول بالذكاء، على ان جلد الميتة من الحيوان المأكول بالذكاء خاصة يطهره الذباب. وكيف ذلك؟ لأنه قال دباغ جلود الميتة، دباغ جلود الميتة، فمفهومه أن هذا خاص بما تعمل فيه الذكاء، لأن الميتة التي حرمت هي ما لم يذكى، أما الحيوانات التي لا تعمل فيها الذكاء هذه معروفة أنها حرام بدون قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا خاص بما تعمل فيه الذكاء. أما بقية الحيوانات التي لا تعمل فيها الذكاء هذه حرام بكل حال، ذكية أو لم تذكى. فقوله في حديث سلمة ظهور جلود الميتة يفيد أن هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها الذكاء دون الحيوانات التي لا تعمل فيها الذكاء، فهو أخف من حديث ابن عباس. وأما حديث أم سلمة فإنه أخف من حديث، أما حديث ميمونة فهو أخف من حديث سلمة بن محمد، لأنه في جلد شاة فقط، مر بشاة يجرونها، فهو في جلد الشاة فهو أخف من حديث سلمة. وهذا أيضا يدل على مهارة المؤلف رحمه الله في ترتيبه لهذه الأحاديث، حيث ساق الحديث العام أولا، ثم ساق الحديث الذي هو أخف منه بعده، ثم ساق الحديث الذي هو أخف أخيرا. هذا ترتيب الأحاديث. فحديث ابن عباس يدل على طهارة جلود الميتات كلها بالدباغ دون استثناء، وحديث سلمة يدل على طهارة جلود الحيوانات التي تعمل فيها الذكاء، يدل على طهارة جلود الحيوانات الميتة التي تعمل فيها الذكاء. وحديث ميمونة يدل على طهارة الميتة من الشياه إذا دبغ جلدها.
نعم، وردت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن جلود السباع.
جلود السباع ورد فيها أحاديث النهي عنها، جلود النمور، وأنها لا يجوز استعمالها والركوب عليها، تكون مخصصة لحديث ابن عباس أن جلود النمور وجلود السباع كالأسد والذئب والكلب هذه لا يجوز استعمالها ولا دبغها، لأنها من حيوانات، كذلك جلود الخنازير لأنها من حيوانات خبيثة، كذلك جلود الحيات لأنها من حيوانات خبيثة مستخبثة، فلا يجوز دبغها واستعمالها. والعلماء رحمهم الله في هذه المسألة، مسألة تطهير جلد الميتة بالدباغ، على أقوال كثيرة. ذكر صاحب سبل السلام ثمانية أقوال العلماء في هذه المسألة، كذلك الشوكاني في نيل الأوطار ذكر ثمانية مذاهب في حكم جلود الميتة إذا دبغ هل تستعمل أو لا. والذي يعنينا من هذه المذاهب أربعة مذاهب هي التي يمكن أن تكون قريبة من الأحاديث، أما بقية الأقوال فهي أقوال بعيدة عن الأحاديث فلا حاجة إلى الاشتغال بها. هذه الأقوال الأربعة: القول الأول أن جميع جلود الحيوانات الميتة تطهرها الدباغ ويجوز استعمالها في اليابسات والمائعات، وذلك لحديث ابن عباس وغيره لأن الإهاب إذا دبر فقد طهر ولم يستثن شيئا. هذا القول الأول، أن جميع جلود الميتات سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة في الذكاء أنها إذا دبرت تطهر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبر فقد طهر. هذا عام، هذا عام في جميع الجلود إذا دبرت طهرت، سواء كانت مما يعمل فيها الزكاة أو مما لا تعمل فيها الزكاة. وهذا عليه جمع من أهل العلم. القول الثاني أنه لا يطهر شيء من جلود الميتات، لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ مطلقا. واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو بشهرين، يقول: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد. قالوا: هذا الحديث يعتبر ناسخا لأحاديث الجواز، ناسخا لأحاديث الباب، لأنه نهى عن جلود الميتات مطلقا، وهو في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، فدل على أنه ناسخ، لأنه إذا عرف التاريخ، إذا تعارض الحديثان وعرف التاريخ فإن المتأخر ينسخ المتقدم، يعتبر ناسخا. لكن الأولون أجابوا عن حديث عبد الله بن عكيم هذا بأجوبة كثيرة، منها أنه حديث
مضطرب، حديث مضطرب، لأنه جاء في رواية أنه سمع شيوخا من جهينة يقولون كذا وكذا، وفي رواية أنه جاءهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عمن قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بحديث ثابت، وإنما هو مضطرب، تارة كذا وتارة يقول عن شيوخ من جهينة، تارة يقول عمن قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة يقول جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث فيه اضطراب. وأيضا هو مرسل، لأن عبد الله بن عفين لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مرسل صحابي. وأيضا الأحاديث التي دلت على إباحة الانتفاع بجلود الميتة إذا دبرت أحاديث كثيرة وصحيحة، فتقدم على حديث عبد الله بن عكيل، لأنه حديث فيه الإرسال وفيه الانقطاع وفيه الاضطرار فلا يقاومها، فتقدم عليه ولا يقوى على معارضتها، وهي عن صحابة متعددين فهي أقوى منه، ومعلوم أنه عند التعارض يقدم الأقوى. وأيضا يمكن أن يقال لا تعارض بين حديث عبد الله بن عفين ولا حديث أخرى، لأن حديث عبد الله بن عفين يقول لا تنتفع من الميتة بإهاب، والإهاب كما يقول صاحب القاموس هو الجلد قبل أن يكبر. أما أحاديث ابن عباس وميمونة وسلمة بن المحبب وغيرهم فإنما أباحت الانتفاع بجلود الميتة بعد دبرها فلا تعارض، فيكون النهي قبل الدبر والجواز بعد الدبر، فلا تعارض بين الأحاديث. وهذا والله أعلم هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح، أن حديث عبد الله بن عكيم منصب على الإهاب، والإهاب هو الجلد قبل أن يكبر. وأحاديث ابن عباس وغيره فيها إباحة الانتفاع بها بعد الدبغ، فلا تعارض بين الأحاديث. والقول الثالث في المسألة أن جلود الميتة إذا دبرت طهر ظاهرها فقط دون باطنها، أن جلود الميتة إذا دبرت طهر ظاهرها دون باطنها، بشرط أن تكون من حيوانات تعمل فيها الزكاة، حيوانات طاهرة في الحياة، فيجوز استعمالها إذن في اليابسات دون المائعات، لأنها طهرت ظاهرا دون الباطن، فتستعمل في اليابسات دون المائعات، يعني لا تستعمل في الماء ولا في السمن ولا في الزيوت المائعة، وإنما تستعمل في اليابسات كالحبوب من البر والشعير، يعني توضع فيها الحبوب مثلا والأشياء اليابسة. وهذا مروي عن الإمام أحمد، وهو الذي مشى عليه صاحب متن الزاد، أنها يطهر ظاهرها دون باطنها، وتستعمل في اليابسات دون المائعات. بشرط أن تكون من حيوان طاهر في الحياة، يعني من الحيوان الذي تعمل فيه الزكاة. القول الرابع أن جلود الميتات التي تعمل فيها الزكاة تطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، يجوز استعمالها في المائعات واليابسات، لكن هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها الذكاء فقط. والفرق بين هذا القول والقول الأول أن القول الأول يكون كل الجلود تطهر ظاهرا وباطنا، سواء كانت من مما تعمل فيه الزكاة أو مما لا تعمل فيه الزكاة، وأما هذا فخصها بالذي تعمل فيه الزكاة. وهذا القول الأخير هو الراجح والله أعلم، القول الأخير هو الراجح أن جلود الميتة إذا كانت من حيوان تعمل فيه الزكاة أنه إذا دبر فإنه يطهر ظاهرا وباطنا ويجوز الانتفاع به في المائعات واليابسات، مثل جلود الإبل، جلود البقر، جلود الغنم الميتة إذا دبغت. فهذا هو تقريبا القول الراجح والله أعلم، وتجتمع به الأدلة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على القول الأول نعم، على القول الأول نعم يجوز، لكن على القول الراجح الذي هو القول الرابع لا يختص بالحيوانات التي تعمل فيها الزكاة لا يجوز، لأن النمور جاء النهي عنها بذاتها، جاء النهي عن الركوب عليها واستعمالها وافتراشها، لا يجوز أن يعمل منها أحد. وكذلك الحيات لا يجوز على الصحيح، لأنها خبائث، أنها خبائث لا يجوز استعمال جلودها ولا دبغها. هذا هو القول الراجع. نعم، جلود التماثيل في تستعمل؟
نعم
تستعمل؟
نعم.
التماثيل فيها خلاف، هل تغسل أو لا تغسل؟ فالأمر فيها سهل والله أعلم، أنها لا بأس فيها، هي مثل الحياة خبيثة. نعم 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 إيه إيه نعم، هي موجودة إيه إذا بيع السم ثم لا، لأن الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام، وإنما جلود الثعالب هي اللي فيها الخلاف، لأن الثعلب مختلفون فيه، قالوا العلماء يرى إباحة فيه الشافعية ورواية في مذهب أحمد أنه يجوز أكلها، الثعالب خاصة لا بأس به جدار جلودها واستعمالها في الفراوة. نعم، أما النمور حرام لا يجوز، لأن الرسول نهى عنها. نعم كيف تغير جلدها؟ ثعابين لا يصح استعمال جلدها سواء غيرته أو لم، يعني قصده أنها تسلب، ها؟ هي ثعبان الحرباس، ما هي ثعبان على فيها سم، الحرباس من الحشرات. نعم هذا بيأتي إن شاء الله، بيأتي في الأحاديث، لكن لا بس في تعديل الجواب فيها بالكفار لا بس فيه، وما نسجوه أو صبعوه أو استعملوه لا بس في استعماله. إذا علمنا أنها من الحيوانات محرمة لا تجوز لنا، أما إذا ما علمنا يمكن أنها جلود غنم أو جلود إبل أو جلود بقر فلا بأس. نعم.
هل
يجوز استعمال الجلود للأمور والحياة فيما يتهم به؟ لا يجوز استعمال جلود الأمور ولا جلود الحياة. لا بحناه فيما يتهم به تبرج الأمر واستعمل في سائر الاستعمالات. فلا يجوز لنا ولا بسكتها واستعمالها. نعم. هو معاصر للرسول صلى الله عليه وسلم، أكان كتاب رسول الله قبل أن يموت بشهر. إذا كان لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإن لم يكن لقيه فإنه تابعي ولو كان معاصر الرسول، لأن من أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره فهو تابعي مثل النجاشي. وأما من رآه مسلما فهو صحابي، ولو لو رآه ولو لحظة وهو مسلم صار صحابيا. نعم. ما أدري هل عبد الله بن عقيل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون صحابيا أو لم يره فيكون تابعيا. نعم. وراجع ترجمته. نعم. اليابسات مثل الحبوب والثمار والمائعات الأشياء السوائل اللي تسمى سوائل مثل الأدهان والزيوت والمياه، هذه المائعات سوائل. نعم. وفي الشيخ ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف هذا يجوز أخذه، وكذلك القرن هذا لا تحله الحياة أنه يابس فيجوز أخذه، أما ما تحله الحياة كالجلد فهذا هو محل البحث. نعم. يجوز جز صوف البيتة وريش الطائر، يجوز أخذه الاستعمال به وإن كان ميت، لأن هذا لا تحله الحياة في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. كذلك القرن يجوز قصه واستعماله لأنه في حكم المنفصل مثل الظفر من الإنسان حكم المنفصل. نعم. ثعابين تقتل لأنها من المؤذيات، خمس يقتلن في الحلي والحرم، ذكر منها الحية الشأن فيها أنها مؤذية، إلا أن حيات البيوت هي التي ورد فيها النهي، جنان البيوت أو جنان البيوت التي تعيش في البيوت هذه ورد فيها النهي أن تقتل حتى تنذر قبل ذلك وتحذر، فإن لم تندفع قتل، لكن ما تقتل من أول وهلة لأنها الله أعلم أنها من الجن. وقد قتل واحد من الصحابة ثعبانا في بيت الشاب من الصحابة، قتل ثعبانا في بيته فمات قبل أن تموت الحية التي قتلها، فنهى عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت حتى تحذر وتنذر تلقى النذارة. نعم. في السباع. نعم. وهذه مشكلة جدا الآن، هي من المشاكل العويقة في هذا الوقت، استخدام اللحوم من جلاد الكفار. هو الأصل أن ذبيحة أهل الكتاب حلال، هذا الأصل، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالأصل أن ذبيحة غير الكتاب من الكفار حرام بإجماع المسلمين، سواء كان وثنيا أو كان دهريا شيوعيا ملحدا أو كان من أي ديانة، بوذي هندوسي أي ديانة غير أهل الكتاب. الكفار غير أهل الكتاب كل ذبائحهم حرام، إنما أباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى فقط، هذا هو الأصل، أن ذبائح أهل الكتاب حلال وأن ذبائح غير أهل الكتاب من سائر الكفر حرام. فإذا كانت هذه الذبائح مستوردة من غير أهل الكتاب فهي حرام بالإجماع، أما إذا كانت مستوردة من أهل الكتاب فهذه الأصل أنها حلال، إلا أنه أشكل على هذا الأصل أنهم الآن يذبحون على غير الطريقة الشرعية في ما تناقلته الأخبار والمشاهدة، أنهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية بمعنى أنهم يستعملون الصاق الكهربائي أو الضرب بالرصاص على رؤوسها، ثم إذا سقطت وماتت قطع رؤوسها، أو بالماء الحار للدجاج والطيور يقصونها في الماء الحار ثم تموت، ثم بعد ذلك يقطعون رؤوسها ويعلبونها. فالذي كثر الكلام فيه أنهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية بهذه الوسائل، كدويس كهربائي أو صعق كهربائي أو بالماء الحار أو بإطلاق الرصاص عليها إذا كانت من الحيوانات الممتنعة كالثيران ويطلق الرصاص عليها، ثم يقطعون رؤوسها سواء أدركوا فيها حياة أو لم يدركوا فيها حياة. فأصبحت الآن محل اشتباه كبير، والأحوط والأبرأ للذمة أنها لا تقتل، أن هذه الذبائح المعلبة المستوردة من الخارج لا تقتل، هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. وإن كتب عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية فإن هذه الكتابة مجرد كتابة على الغلاف، مطبوعة على الغلاف لا تدل على شيء، مكتوبة على الغلاف قبل أن يولد يمكن هذا الحيوان اللي فيها، هذا الغلاف مكتوب عليه وجاءوا بالجثة وأدخلوا فيه، ما للكتابة علاقة بما بداخله أبدا، إنما هي كتابة روتينية أو كتابة عادية لا تدل على شيء ولا يعتمد عليها. الذي يريد الاحتياط ويريد براءة الذمة لا يأكل من هذا الدجاج المستورد أو اللحوم المستوردة، وإنما يأكل مما يذبح في البلد من حيوانات أو دجاج. نعم. الله أباح لنا ذبائحهم وهو يعلم أنهم يقولون باسم المسيح أو باسم كذا، أو الله أباح لنا ذبائحهم مطلقة ولم يقيدها، ونحن نأكلها بس بشرط أنهم يذبحونها على الطريقة الشرعية بقطع اللذي والحلقوم والوديجين، هذا هو، وبآلة تصلح للذبح. أما أنهم يقولون كذا أو لا يقولون كذا هذا الله أباح لنا وأطلق، وهو يعلم ما يقولون ويعلم من كتابهم محرم. نعم. إذا حكمنا بكفره لم تحل ذبيحته، إذا حكمنا بكفره لم تحل ذبيحته، المرتد لا تحل ذبيحته سواء كان ردته بترك الصلاة أو بغيرها، إذا ثبتت ردته فذبيحته حرام. نعم. هذا إذا ذبحوه يتقربون به إلى أصنامهم أو إلى معبوداتهم. نعم.
دجاج
بالمطاعم، كله بالمطاعم وللبقالات إذا ما جئت، فالأصل من اللي في بلاد المسلمين إن من ذبح المسلمين، هذا الأصل. نعم.
قبل
الشراء المطاعم في الخارج ولا هنا؟
لا في
هذا راجع لما يترجح عندك، إذا ترجح عندك إنها من دجاج الوطن فلا تأكل، إذا ترجح عندك إنها من دجاج الخارج فلا تأكلها. نعم. أي نعم. المسألة بلية يعني، صحيح إنها بلية، ولكن الإنسان يحتاط في نفسه، وطرق الاحتياط ولله الحمد متوفرة، فيه دجاج وطني وفيه من مزارع الوطن وذبح الوطن كثير، فيه مشاريع ولله الحمد، وله بلاد انتهى في اللحم أيضا، أو لازم كاتل لحظة لا مهشر عليك. نعم. نعم. سمك كذلك السمك هذا حل ما سلمي جيد. السمك هذا لا يحتاج لا في بلادنا ولا في بلاد غيرنا عالمي والحمد لله كل منه ولا تسأل. نعم. والجراد لو جت الجراد كل منه ولا عالمي. نعم. كل ما يزكى المقصود كل ما يزكى ويحل تعمل فيه الزكاة يعني تضيفه الزكاة من كل الحيوانات من بهيمة الأنعام وغيرها كالظباء والأرانب والطيور كل ما تحله الزكاة. نعم.
وفي الله الحب الحياة
لا تعمل فيه الزكاة وهو يؤكل الزكاة. لا الهل لا يؤكل المقصود ما تعمل فيه الزكاة الذي يؤكل والهل لا تعمل فيه الزكاة وإن كان طاهرا في الحياة لكن لا تعمل فيه الزكاة. المراد الطاهر في الحياة الذي تعمل فيه الزكاة بما تضيف أكله. نعم. الأصل الحل والحمد لله الملابس يعني ما فيها إشكال الأصل فيها الحل ولا نسأل نلبسها والحمد لله. حتى الصحابة كانوا في الحروب وفي المغارب يلبسون ثياب الكفار ولا يسألون عنها لأن بدل الآدم طاهر بدل الآدم طاهر ولو كان كافر عرقه طاهر وما لامس جلده فهو طاهر. الأصل فيها الطهارة والأصل فيها الحل وما كانوا يسألون عن ما استورد من الكفار من المصبوغات والمنسوجات هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة إلا إذا علمنا أن هذا الثوب نجس فلا نستعمله حتى نغسله. أما إذا لم نعلم فالأصل الطهارة ولو لبسوها واستعملوها. نعم. والأحذية كل شيء كل ما نسجوه أو صبغوه أو خرجوه أو صنعوه فهو طاهر الأصل فيه الطهارة ما لم تعلم النجاسة. نعم. وهو يا إذا كان عالما مجتهدا ورأى صحة هذا القول وعملا يعني توصل إلى حله فلا له اجتهاد أو كان سأل أحد أهل العلم الموثوق بهم وأفتى بذلك فلا بأس. أما إن كان جاهلا فهذا لا يجوز له إلا بعد السؤال بعد سؤال أهل العلم. نعم. نعم. لا يستعمل شيء إلا بعد السؤال وسمع القولين لكن ما يجي أيه مرض يسأل العالم مسكين إذا أفتى أخذ الرأي فلا بأس مذهب العامي مذهب من أفتى لكن بشرط أن يكون هذا المفتي أهلا للفتوى حلما وورعا و نعم. وقال الشيخ رحمه
الله قول الثاني الذي نشأ على
لا شك لا شك انه ما غير القول الاول هو اللي ما يشترط ان تعمل فيه الزكاه. اما القول الثاني والثالث والرابع كلها في اطار ما تعمل فيه الزكاه. نعم. وغير الشيخ حفظه
الله استعمال زكاه الزكاه والفروض من الحيوانات التي لا يجوز لها التحريم
لا بأس العاج نوع من القرون هذا من سم الفيل هذا سم الفيل لا بأس لأن هذا لا تحلها الحياة من الأجزاء التي لا تحلها الحياة مثل الظفر والقرن الشعر والريش. نعم.
أحيانا
من الجلود؟
نعم. شاكر وسلمت وقام الجميع بإتمام هذه الركعات الصلاة كما قلت بفعلي علما أن شخصا قال لي لا ينبغي أن لا يتأخر.
إذا كان من أهل الرياض خارج من الرياض وهو في مطار الرياض فهذا محل إشكال ينبني على مطار الرياض هل هو خارج المدينة أو داخل المدينة. فإن كان خارج المدينة فالقصر صحيح لأنه خرج من البلد ناوي السفر. إذا خرج المسافر من البلد ناوي السفر فإنه يقصر ولو كان قريبا من البنيان ما دام خرج. أما إذا كان مطار الرياض داخل الرياض فلا يجوز له القصر لأنه لا يزال في البلد ويحتاج إلى تثبت في مطار الرياض لأنه الآن مشكل بعض الناس يقول له داخل الرياض والسكن ممتد إلى المطار فعلى هذا يعتبر داخل الرياض ولا يجوز لمن سافر من الرياض أن يقصر في المطار. أما إذا كان المطار خارج البنيان البنيان انتهى دون المطار صار بين المطار وبين البنيان مسافة ولو قليلة فإنه يعتبر مسافة يجوز له القصر في الطائرة أو في محل الانتظار أو لا نعم. على كل حال الأبرى للذمة الإسلام الأحوط والأبرى للذمة الإسلام لأهل الرياض إذا سافروا للمطار وخرجوا إلى المطار الأحوط أنهم يتمون إذا صلوا في المطار نعم لأنه محل اشتباه والأصل إتمام الصلاة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت بداية السفر إذا ثبت بداية السفر جاءت الرخص نعم. المهم اللي رفع ولحق بالإمام فقط أنه طالب سجود لأنه سمع كثير ما في شيء الحمد لله معذور المأموم معذور في هذا ما دام لحق بالإمام وتابع الإمام فما حصل منه من تطويل السجود لا بأس به لأنه ما تعمد هذا الشيء ما تعمد التخلف عن الإمام وإنما تخلف عنه لعذر لأنه لم يسمعه نعم لا الإمام ما حصل منه خطأ يعني ما كبر أصلا ولا ما رفع صوته إذا ما كبر هو يسجد للسهو لأن تكبير الانتقال واجب من واجبات الصلاة يجبره سجود السهو. أما إذا كان كبر لكنه ما رفع صوته هو لا ما يسجد للسهو
هذا غلط
لا يجوز إلى شرع الصلاة لا يجوز أن يقطعها إلى العذر لعذر ضروري لا يجوز أن يقطع الصلاة ويقول الوقت واسع وأقطع الصلاة وأصلي بعد ذلك هذا حرام لا يجوز. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم لا يجوز قطع الصلاة في مثل هذه الحالة هذا خطأ فعليه أن يتوب من هذا الشيء ولا يعود لمثله نعم متعمدا أحدث متعمدا لما رأى أن الوقت طويل أراد قطعها ونقض الوضوء. أما لو كان حصل منها الحدث بدون اختياره هذا لا يجمع عليه وتبطل الصلاة فيها لكن هو تعمد هذا الشيء بناء على أن الوقت واسع يقول هذا الله سؤاله. الإنسان إذا شرع في الصلاة ولو في أول وقت يكملها إذا شرع فيها يكملها ولا يجوز أن يقطع.
نعم. ولكن في هذه المره لم يمكن مره اخرى على الاقتراب من الميقات، ثم اكتشفت اننا قد صارنا من الجبور في مقام جده واننا قد تجاوزنا الميقات فاحرمنا بذلك من مدينه جده. هل علينا دم
ام ان العمره صحيحه؟ العمره صحيحه ان شاء الله، لكن عليكم دم، عليكم دم لتجاوز الميقات. ووجوب الدم لا يدل على ان العمره غير صحيحه، العمره صحيحه، ولكن هذا الدم لأجل تجاوز الميقات، لأن الإحرام من الميقات واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم، وكان الواجب أنكم عملتم بقول لإعلانهم الأول، لأنهم حددوا لكم الساعة، وكان الواجب أنكم لما تم في الساعة الحد الذي قالوا أحرمتم دون انتظار إعلان ثاني. نعم. إذا رجعوا للسير الكبير وأحرموا منه استدركوا ولا عليهم شيء، لكن إذا أحرموا من جدة لا ينفعهم ولو راحوا للسير، إذا أحرموا من جدة انتهى الأمر، ولو راحوا للسير ما يسقط عنهم الدم. أما إذا عادوا للسير قبل أن يحرموا وأحرموا منه فلا شيء عليهم، لأنهم استدركوا.
وقلنا
في كانوا مقيمين في الرياض، مقيمين هم طلاب مقيمين في الرياض للدراسة، حكمهم حكم أهل الرياض، حكمهم حكم أهل الرياض فيما سبق. نعم. إذا وصلوا مدينتهم يتمون الصلاة، لأن يعني السفر انتهى، انتهى في حقهم، لأن يعني وصلوا بلدهم، فإنما يقصرون في الطريق فقط. نعم. يعني. لا هو طاهر لكنه ما يزيل النجاسة، بول الإبل طاهر، بول الغنم طاهر، لكن ما توصل به النجاسة، لا يزيله، ما كل طاهر يزيل النجاسة. لا يزيل النجاسة إلا الماء، الماء الطهور هو الذي يزيل النجاسة، أما بقية السوائل الطاهرة كالبنزين والمواد المطهرة اللي يسمونها مواد حادة أو مواد منظفة هذه ما تغسل النجاسة، إلا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية اختار إنه يجوز إزالة النجاسة في كل سائل طائر، ولكن الجمهور لا، يقولون لا، التطهير خاص بالماء لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، التطهير خاص بالماء فقط. نعم. لا، أي ذبيحة شركية، إذا قال المذكي باسم محمد أو باسم عبد القادر الجيلاني أو باسم الولي الفلاني أو باسم الحسين، هذه ذكاتي شركية لا تجوز، لأنه ذكر عليها اسم غير الله، الله تعالى يقول وما أهل به، لما ذكر المحرمات قال وما أهل به لغير الله، أي ذبحت على اسم غير الله. نعم. وكذلك النصراني إذا ذبح باسم المسيح أو باسم روح القدس أو يسمونه ثلاثة لا تحل، إذا سمعته يقول هذا لا تحل، لكن إذا لم تسمعه فالأصل في ذبيحته الحل، حملا بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. صحيح. نعم صحيح، يجوز أكل لحوم الخيل، صحيح أنه يجوز أكل لحوم الخيل، في حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا، هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، لها تقريب للرسول، مع أن أسماء هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهي أخت عائشة لهم ارتباط ببيت النبي صلى الله عليه وسلم دل على إباحة لحوم لحوم الخير، لأن هذا نص طيب ذلك. نعم تنحر كالإبل. الإنكار بدون فقه وبدون علم لا يجوز، لا يجوز لأحد أن ينكر أو يتكلم إلا عن علم. قال الله تعالى: ولا تقفوا ما ليس لك به علم. قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يفتروا على الله الكذب. الفتوى بغير علم والإنكار على الناس بغير علم لا يجوز. الأصل في المساحيق والمكياج والأشياء هذه إنه من أدوات الزينة المباحة للنساء، فمن حرم شيئا منها فلا بد أن يأتي بدليل يدل على التحريم، وليس فيها تشبه، لأن تزين النساء عام للنساء سواء كنا من المسلمات أو من غيرهم. الأصبار هذه عامة، الأشياء العامة التزين بها فلا وجه للإنكار، إنما الإنكار في إذا استعمل على صفة خاصة بالكافرات، تعمل على صفة خاصة بالكافرات تكون من التشبه. أما إذا كانت الصفة مشتركة بين الكافرات وبين غيرهم فلا وجه للإنكار. وكذلك إنما ينكر تجمل المساحيق للمرأة التي تخرج بها أمام الرجال، إذا كانت تخرج بها أمام الرجال تستعملها عند الخروج هذا حرام، لأن هذا فتنة، وهي مأمورة بالستر وترك الزينة عند الخروج. أما من حيث الأصل المساحيق والأصباغ الأصل فيها الإباحة والحمد لله، إذا استعملت على وجه ليس فيه تشبه وليس فيه فتنة للرجال. نعم. إن كان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله من الأولياء والصالحين أو أهل البيت فذبيحته حرام، لأنه مشرك. الذي يستغيث بغير الله أو يذبح بغير الله أو يدعو غير الله هذا مشرك، سواء كان من الرافضة أو من غيرهم، وذبيحته حرام لأن هذا ذبيحة مشرك. نعم. حتى الصوفية، حتى اللي ينتسبون للسنة، اللي ينتسبون للسنة وهم يذبحون في القبور هؤلاء مشركون، لا تجوز ذبائحهم. نعم.
قضية
الشيخ رحمه الله، هل موجود
إذا
مكن الإنسان أو الشامل تذبح له العقيقة؟ نعم، تذبح له العقيقة أقل من العموم، أنه ما دام ولد حيا، ولد حيا ثم مات تذبح له العقيقة أقل من العموم، مشروعية العقيقة للمولود، وهذا مولود لكنه مات تشرع له العقيقة. نعم. لا إذا مات في بطن أمه ولم ولد ميتا، إذا ولد ميتا فلا وجه يعني لذبحه، إن العقيقة إنما تذبح للمولود، هذا لم يولد، لم يولد حيا. نعم. لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا من تحليل الحرام، لا يجوز حيات حشرات لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا يجوز.
نعم.
لا يجوز إسقاط الحمل كراهية لكثرة الأولاد أو لتحديد النسل أو مجاراة الناس أو اتباعا للترف ما تريد الحمل أو من أجل أنها تعمل تتفرغ للعمل الوظيفي والحمل يقعدها الحمل يقعدها عن العمل الوظيفي هذا كله حرام لا يجوز. الحمل إذا انعقد في البطن فهو أمانة في ذمة الحامل يجب عليها المحافظة عليه ولا يجوز لها الإساءة إليه أو قتله أو إسقاطه إلا بمبرر شرعي. لا يجوز إسقاط الحمل في حال من الأحوال إلا عند الضرورة إذا كان بقاء الحمل يقضي على أمه إذا كان بقاء الحمل يقضي عليها قرر الأطباء أنه إذا بقي هذا الحمل فيها أنها تموت فهنا يجوز إسقاطه لأجل الضرورة أما بدون هذا فلا يجوز وهو أمانة حملها الله إياه يجب عليها المحافظة عليه لا من أجل العمل ولا من أجل تحجيج النسل ولا من أجل غير ذلك من الأمور التي تروج الآن عند المسلمين ويتأثر بها بعض النساء أو بعض أولياء النساء. الحمل لا يجوز التساهل في شأنه والجناية عليه. نعم. والمتصلات ما يجوز. مش ذنب الحمل؟ هذا ذنب. ما يجوز إلا في الصدق. لا ما يجوز. ما يجوز الإجهاض إلا في حالة الخطر على حياة أمه. الخطر على حياة أمه. فعلى السنة مجرمة ترتب عليها الإثم وإذا كان تملى أربعة أشهر نفخت فيه الروح ترتب عليها الدية والكفارة دية الجنين والكفارة والإثم تتوب إلى الله عز وجل فيها الإثم نعم فيها الإثم والمعصية. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجب حد الرجم على امرأة الحامل تركها حتى وضعت الحمل أمهلها حتى وضعت الحمل هي اللي جاءت تطلب إقامة الحد عليها فلما كانت حاملا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع حتى تضع الحمل فوضعت الحمل وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه أن يردمها فقال لا حتى ترجعي فردها حتى أرضعته سنتين ثم جاءت به وبيده كثرة خبز يأكل فقد هطلته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الولد منها وأمر برجمها دل هذا على المحافظة على الجنين والمحافظة على المولود مش ذنب المولود المسكين. نعم لا ما يجوز العمل بقول الأطباء أنه مشوه حتى ولو كان مشوه حتى ولو كان مشوه ما يجوز لنا أن نجني عليه وأن نستطر نفس الأمر هو من الله ثم أيضا أخذ قول الأطباء قضية مسلمة إن الحمل مشوه وأنه صحيح قد لا يكون مشوه ولكن الطبيب متوهم في هذا. نعم لا ما ترتيب الأولاد ما يصلح لا يصلح إلا إذا كانت الأم ما تتحمل الحمل فلها أن تأخذ مانع من الحمل حبوب تأخذها تمنع الحمل قبل وجوده إذا كانت الأم تتضرر من الحمل فلها أخذ الحبوب التي تمنع نشوء الحمل أما بعد ما ينشأ الحمل فلا يجوز لها إسقاطه. نعم.
الله يبارك
فيك. إذا
لم تتضرر ولكنها
تحت ضرر من ناحية الحمل
هل
يجب لها سنتين للوضع؟ هذا الشك ما يجب لها شيء يعني ما دام صحتها قوية وصالحة للحمل تحمل الحمد لله والحمل مطلوب. ترضع كل النساء تحمل وترضع ولا صار شيء الحمد لله واليوم بعد مما سهل الأمر وجود الألبان وجود الحليب توفر الأشياء توفر المغذيات. حكم أنها لا تجوز تعليق الحجب ولو كانت من القرآن لا يجوز تعليقها على الرقاب وعلى الأولاد وعلى الأطفال لا يجوز هذا لأنه ليس هناك دليل يدل على الزواج ليس فيه دليلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، بل الدليل يدل على النفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقاء والتمائم والطوالة شرك. إن الرقاء ولم يخصص، الرقاء عام، هذا عام. تمائم هذه كميمة، كميمة معناها ما يعلق من القرآن أو غيره. رسول عام وقال إن التمائم عبدها من الشرك، ولم يستثني. الصحيح أنه لا يجوز ولو كانت من القرآن، ولو أفتى من أفتى، الصحيح أنه لا يجوز، وأن الفتوى هذه مرجوحة. تدريس وغير الإقرار به، قول التدريس تعرف ما أخذ أهله وكيف، لا بأس دراسته، لا بأس، إنما الممنوع أنك تعترف به تقول هذا صحيح، هذا هو الممنوع. أما كون تدرسه وتعرفه وتعرف منشأه وأقوال الناس فيه هذا لا بأس، لكن تدرسون المقالات حتى مقالات الجهمية ومقالات المعتزلة ومقالات يقرؤونها ويعرفونها، هذا دراسة شيء وإجازة الشيء وتصحيح شيء آخر، فلا تلازم بين الدراسة وبين تصحيح الشيء والاعتراف به. لا، ما هو بإقرار، ما هو بإقرار، دراسة للاطلاع عليه ومعرفة شبهة القائلين به وإنشاء هذا القول للإلمام به فقط، ما في مانع دراسة، ما فيها مانع. اللي يقر بها لا يكون آثما، ما كل من درس يكون مقرا به. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كانوا درسوه وعرفوه ولا ردوه إلا بعد ما عرفوه وأتقنوه، ما في مانع دراسة، ما فيها مانع أبدا، إنما المانع في الاعتراف به تصديقه، هذا هو الممنوع. نعم. وإلا كيف تعرف أنه باطل وأنت ما درسته؟ ما تعرف أنه باطل حتى تدرسه، شوف. نعم. نعم، ينصتون له ويأتون بالأذكار بعد ما يخلص، ينصتون له ويأتون بالأذكار بعد ما ينتهي. نعم. غير صحيح، غير صحيح. الإسراء والمعراج ليس له احتفال، لأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الاحتفال، ولم يفعله الصحابة في الشرق ولا القرون المفضلة. هذه الاحتفالات إنما عرفت بعد القرون المفضلة، عرفت عند الخلف لما ضعف عندهم العمل وضعف عندهم العلم والعمل، صاروا يتعلقون على هذه الاحتفالات، يمضون فيها وقت ويأكلون فيها ويشربون ويلحقون شهواتهم، قال وهي ليست من الدين، والله إنها ليست من الدين، وإنما هي بدعة ومحدثات فلا تجوز. الإسراء والمعراج نعم نعمة من الله وآية من آيات الله، ولكن الرسول ما فعل الاحتفال هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، يعني بدعة مردود، قال وإياكم ومحدثات في الأمور، هذا محدث فيجب إنكاره والمنع. الاحتفال بالإسراء والمعراج والاحتفال بالمولد وليلة النصف من شعبان، كل هذه بدع، ما أنزل الله بها من سلطان، وليلة القدر الاحتفال بها، كل هذه بدع، ما أنزل الله بها من سلطان. ليلة القدر المشروع فيها الاجتهاد والعبادة، قال هذا المشروع فيها قيام ليلة القدر، ما قال قيموا فيها احتفال، قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، المشروع فيها القيام، قال تهجد، هذا المشروع فيها لا الاحتفال. الله تعالى